نبدأ نقاشنا اليوم بمجموعة تسريبات. يعني وصلت لنا عن حتة هاردوير تبدو كأنها من الخيال العلمي، مش مجرد بطاقة رسوميات جديدة.
لا خالص،
المصادر بتسميها RTX 6090، لكن الألقاب اللي بتستخدمها زي وحش السيليكون أو الليفيثان دي لوحدها بتوضح إننا بنتكلم عن شيء تاني خالص،
شيء مختلف تماماً، لدرجة إن الأرقام في الأول يعني تبدو غير منطقية بالمرة.
بالظبط.
أول ما تشوف المواصفات دي، أول سؤال بيجي في بالك هو مين أصلاً ممكن يحتاج كل القوة دي؟ المصادر اللي قدامنا بترسم صورة لقطعة تقنية بتكسر كل القواعد.
تمام، خلينا ندخل في التفاصيل دي لأنها هي اللي بتثير الحيرة بجد. يعني المصادر بتتكلم عن ذاكرة فيديو في رام بحجم 48 جيجا بايت.
48؟
أيوة، 48 جيجا بايت من نوع GDDR7، عشان الناس تستوعب أفضل البطاقات اليوم بتحاول توصل ل 24 جيجا بايت. ليه ممكن أي لعبة تحتاج ضعف الحجم ده؟
هو فعلاً مش منطقي لو بنفكر في الألعاب بس، مفيش لعبة حالياً أو حتى في المستقبل القريب ممكن تستغل 48 جيجا بايت في رام.
مستحيل.
وده بيخلينا نفهم على طول إن الهدف من البداية ما كانش الجيمينج. بس قبل ما نوصل للنقطة دي خلينا نكمل الصورة. الذاكرة دي مش بس ضخمة، دي كمان سريعة جداً.
صحيح، وده ينقلنا للنقطة التانية اللي لفتت نظري جداً. المصادر بتقول إنهم هيرجعوا نقل الذاكرة بعرض 512 بت.
أخيراً!
دي حاجة المتحمسين بيطلبوها من سنين طويلة واختفت. مع ذاكرة GDDR7 ده معناه إن عرض النطاق الترددي للذاكرة ممكن يوصل لأرقام فلكية، بنتكلم في حوالي 2.5 تيرا بايت في الثانية.
وده رقم مهول، يعني تخيل إنك عندك طريق سريع بعرض 16 حارة بدل 8 حارات، كمية البيانات اللي ممكن تتحرك عليه بتتضاعف.
بالظبط.
بس تاني لازم نسأل، ليه محتاجين كل السرعة دي؟ إيه هو المحرك اللي بيطلب كل البيانات دي عشان يشتغل؟
وهنا بقى نوصل لقلب الوحش ده، عدد أنوية كودة. التسريبات بتتكلم عن أكتر من 24,576 نواة.
الرقم ده لوحده قصة.
أنا عايز الناس تستوعب الرقم ده. ده كأنك جبت بطاقتين من أقوى بطاقات الجيل اللي فات زي RTX 4080 ودمجتهم في شريحة سيليكون واحدة. ده دنون مطلق.
هو بنهون لو كان الهدف بس تشغيل ألعاب الفيديو، لكن لو فكرنا في الموضوع بطريقة مختلفة كل الأرقام دي بتبدأ يبقى ليها معنى. الـ 24 جيجا بايت في رام والطريق السريع بعرض 512 بت والـ 24,000 نواة، كل دي مكونات لوصفة لهدف أكبر بكتير. المصادر بتلمح إننا بنبني دماغ عصبي مصغر، مش مجرد بطاقة رسوميات.
دماغ عصبي، دي عبارة قوية، بس قبل ما نشرح ده معناه إيه لازم نتكلم عن التكلفة. وأنا مش بتكلم عن الفلوس بس، أنا بتكلم عن تكلفة تشغيل الوحش ده.
التكلفة الفعلية،
لأن كل القوة دي لازم تيجي من مكان ما، والمصادر بتقول إنها بتيجي على حساب كل شيء تاني. استهلاك الطاقة بيتكلموا إنه بين 600 و800 واط.
هنا نقدر نقول إن فكرة الكفاءة اترمت من الشباك تماماً. الهدف كان الأداء الأقصى وبأي ثمن. 800 واط ده استهلاك طاقة لجهاز تكييف صغير مش قطعة في كمبيوتر.
فعلاً.
وده بيخلق سلسلة من المشاكل اللي بتتجاوز مجرد فاتورة الكهرباء.
المشاكل دي المصادر بتسميها كابوس مزود الطاقة. بعد اللي حصل مع كابلات RTX 4090 اللي كانت بتسيح، واضح إن انفيديا بتحاول تتفادى الكارثة.
أكيد.
التسريبات بتتكلم عن موصل طاقة جديد اسمه High Current Interface، لكن الأمر المخيف بجد إن بعض إصدارات الشركات ممكن تحتاج كابلين طاقة 16 بن.
كابلين؟
أيوة، ده معناه إن مزود الطاقة اللي عندك بقوة 1000 واط اللي كنت بتعتبره قمة التكنولوجيا فجأة بقى غير كافي.
مش بس غير كافي، ده يعتبر قديم خلاص. المعيار الجديد لأنظمة الفئة العليا دي هيكون مزودات طاقة بقوة 1600 واط ومن الفئات الغالية زي تيتانيوم.
يا نهار أبيض.
الموضوع مش بس إنك هتشتري بطاقة جديدة، لأ، أنت هتضطر تغير مكون أساسي ومكلف جداً في جهازك.
وفي نقطة في المصادر حسيتها كوميدية ومخيفة في نفس الوقت،
اللي هي
إن غرفة الألعاب بتاعتك ممكن تحتاج قاطع دائرة كهربائية خاص بيها في لوحة كهرباء البيت، زيها زي الفرن الكهربائي.
مش معقول.
بنتكلم عن قطعة كمبيوتر بتحتاج بنية تحتية كهربائية خاصة بيها.
وده بيقودنا بشكل مباشر للمشكلة اللي بعدها، لو عندك جهاز بيسحب 800 واط فهو بيحول أغلب الطاقة دي لحرارة. إزاي بقى ممكن تتخلص من كل الحرارة دي من صندوق كمبيوتر مقفول؟
المصادر بتقول إن الحل بسيط، كبر الصندوق، أو بالأحرى كبر البطاقة نفسها لحد ما تبقى هي الصندوق. التصاميم الأولية بتوصفها بأنها طوبة بسمك 4 فتحات، 4 slots.
4 فتحات دي يعني هتاكل كل مساحة التوسيع على اللوحة الأم تقريباً.
بالظبط، انسى أنك تركب كارت صوت أو كارت التقاط فيديو، البطاقة دي هي كل حاجة.
والأسوأ من كده، تصميم التبريد الهوائي المتوقع هيدفع كميات هائلة من الهواء الساخن مباشرة على المعالج والرماد. ده بيخلق تحديات حرارية للنظام كله.
طبعاً.
عشان كده المصادر شبه متأكدة إن الإصدارات العليا ويمكن حتى النسخة القياسية هتيجي بتبريد مائي مدمج AIO.
منطقي.
بحجم 240 أو حتى 360 ملي. التبريد الهوائي التقليدي ببساطة مش هيقدر يتعامل مع الوحش ده.
وهنا في مشكلة فيزيائية تانية محدش بيفكر فيها كتير، الوزن. المصادر بتذكر إن وزن البطاقة ممكن يوصل لـ 3.5 كيلوغرام.
3.5 كيلو؟
أنا عايز الناس تتخيل ده. ده وزن لابتوب جيمينج كامل. الوزن ده ممكن يكسر حرفياً فتحة البي سي آي على اللوح الأم لو مفيش دعامة قوية جداً.
صحيح.
فكرة تركيب البطاقة بشكل عمودي عشان شكلها حلو هتتحول لضرورة عملية عشان تحمي استثمارك.
بالظبط. إحنا بنتكلم عن قطعة هاردوير بتفرض عليك تعيد تصميم نظامك بالكامل. حواليها من مزود الطاقة لصندوق الكمبيوتر لطريقة التثبيت ويمكن حتى الدائرة الكهربائية في بيتك. دي مش مجرد ترقية، دي عملية بناء كاملة.
طيب، بعد كل الصداع ده، كل التكاليف والتحديات الهندسية المقابل، ليه أي حد ممكن يعمل كل ده؟ خلينا نرجع للسؤال الأول، مين ممكن يحتاج كل ده؟ وهنا الصورة بتبدأ توضح.
بالظبط، لو جمعنا كل الخيوط دي مع بعض، الذاكرة الضخمة، عرض النطاق الترددي الفلكي، عدد الأنوية المهول، استهلاك الطاقة الجنوني، كل ده بيشاور على اتجاه واحد. اتجاه واحد فعلاً، الذكاء الاصطناعي. المصادر بتأكد إن نفيديا مش بتصنع البطاقة دي للاعدين في المقام الأول. الجمهور المستهدف هو فئة جديدة اسمها بروسيومر، المحترف المستهلك في مجال الذكاء الاصطناعي.
وهنا كل شيء بيبدأ يكون منطقي. ذاكرة 48 جيجا بايت فجأة بقى ليها معنى. الباحثين والمطورين بيعانوا من حجم النماذج اللغوية الكبيرة الـ LLMs زي لاما 4.
النماذج دي بتحتاج ذاكرة ضخمة جداً عشان تشتغل.
والبطاقة دي بتسمح لهم لأول مرة يشغلوا النماذج دي محلياً على أجهزتهم الشخصية بدل ما يعتمدوا على خوادم سحابية بتكلف آلاف الدولارات.
تماماً، البطاقة دي بتسد فجوة مهمة جداً في السوق بين بطاقات المستهلكين اللي سعرها حوالي 2000 دولار وبين بطاقات الشركات المخصصة للذكاء الاصطناعي اللي سعرها بيوصل لـ30,000 دولار.
فهمت.
نفيديا بتخلق سوق جديد لنفسها وهيمنة شبه كاملة عليه. الـ24,000 نواة مش عشان تزيد الظلال في لعبة، دي عشان تسرع عمليات التدريب والاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي. إنها بتدي قوة حوسبة فائقة للمطور الفردي على مكتبه.
بس ده بيخلينا نسأل، طيب واللاعبين؟ هل إحنا مجرد مستفيدين بالصدفة من السباق ده؟ المصابر بتقول إننا هنكون مستفيدين محظوظين جداً.
فعلاً، تخيلي إنك تقدري تشغلي الألعاب على دقة كيت بمعدل 60 إطار في الثانية. ده شيء كان يعتبر خيال علمي.
حلم طبعاً.
لكن الأهم من مجرد الدقة هو تقنية تتبع المسار الـ Path Tracing. المصادر بتتكلم عن إمكانية تشغيل لعبة زي Cyberpunk 2077 بدقة 4K أصلية مع تتبع مسار كامل وبـ60 إطار في الثانية،
من غير الاعتماد الكبير على حيل توليد الإطارات؟
بالظبط، ده معناه مستوى من الواقعية البصرية ما شفناهوش قبل كده إلا في أفلام الـ CGI.
والمصانين بتشير كمان لتأثير ده على الواقع الافتراضي الـ VR.
أكيد، القوة دي ممكن تكون كافية لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي عالية الدقة من الجيل القادم زي نظارة Valve Deckard اللي فيه إشاعات عنها بشكل يقدم تجربة صورة واقعية فعلاً. ده ممكن يحل مشاكل كتير زي دوار الحركة ويزود الإنغماس بشكل كبير.
بس نفيديا طبعاً هتستغل القوة دي عشان تحافظ على هيمنتها، صح؟
أكيد. التسريبات بتقول إن ميزات زي DLS-5 اللي ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد القوام AI Texture Neural Rendering هتكون حصرية للجيل ده من البطاقات عشان تجبر الناس على الترقية.
وبالحديث عن الترقية لازم نتكلم عن السعر والمنافسة، أو بالأحرى غياب المنافسة. المصادر بتشير إلى أن شركة AMD أعلنت بشكل غير مباشر انسحابها من المنافسة في الفئة العليا،
وده بيخلي الساحة فاضية لنيفيديا تماماً. ولما تكون الشركة هي اللاعب الوحيد في الملعب، هي اللي بتحدد سعر التذكرة.
الاحتكار ده ليه نتيجة واحدة متوقعة،
أسعار فلكية.
المحللين بيتوقعوا إن السعر هيبدأ من 2499 دولار للنسخة القياسية،
ده سعر البداية بس،
وممكن يوصل ل 3200 دولار للنسخ المتميزة. أما عن موعد الإطلاق، فالتسريبات بتتكلم عن إعلان في معرض CES 2027 أو يمكن في أواخر 2026.
إذن لو حبينا نلخص الموضوع، المصادر بترسم صورة لبطاقة هي تتويج لفلسفة القوة الغاشمة في الهندسة.
فعلاً،
هي شهادة على إبداع الإنسان وقدرته على دفع الحدود التكنولوجيا، لكن في نفس الوقت هي تجاهل تام لأي معايير للكفاءة أو الاستدامة. بطاقة هتجبرك تشتري صندوق كمبيوتر جديد، مزود طاقة جديد، ويمكن وحدة تكييف جديدة.
الخلاصة اللي بنطلع بيها من كل المصادر دي واضحة جداً، لـ 99% من اللاعبين البطاقة دي ملهاش أي معنى،
هي مبالغة في كل شيء.
لكن للواحد بالمية اللي بيدوروا على الأداء الأقصى بدون أي تنازلات، أو الأهم للمبدعين والمطورين اللي بيبنوا الجيل القادم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الـ RTX 6090 مش مجرد رفاهية، دي أداة ضرورية.
هي وحش ليفيتان بيتطلب منك تبني نظام بيئي كامل عشان يخدمه. هي مش مجرد قطعة بتركبها في جهازك، هي قلب النظام الجديد اللي لازم تبنيه حواليها.
في النهاية، الرسالة الأكبر اللي بنستقبلها من المصادر دي هي إن RTX 6090 مش مجرد بطاقة رسوميات، هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في الحوسبة الشخصية.
صحيح،
مرحلة بتتحول فيها معالجة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شيء بيحصل في الخوادم السحابية البعيدة إلى قدرة محلية موجودة على مكتب كل واحد فينا.
وده بيسيبنا مع سؤال مهم نفكر فيه. المصادر بتوصف البطاقة دي بأنها نهاية حقبة لهندسة القوة الغاشمة، فلو كان ده هو أقصى اللي ممكن نوصل له عن طريق حشو المزيد من السيليكون والقوة في صندوق واحد بغض النظر عن استهلاك الطاقة والتكلفة، إيه هي الخطوة الجاية؟ هل المستقبل هيكون في هندسة أكتر ذكاءً وكفاءة، ولا هنفضل نبني وحوش أكبر وأكتر استهلاكاً للطاقة ونحطها على مكاتبنا؟